أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الله يصلي على محمد وعلى آل محمد. بعد أن ذكرنا أن القاعدة الأولية في المتعارضين هي التساقط كما استظهره المصنف عليكم السلام ورحمة الله، نأتي الآن على قاعدة أخرى وهي ما ذكره المصنف بقوله سابعا: الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، طبعا المراد بالأولى هنا يعني المتعين، يعني الجمع بين المتعارضين متعين ولا يجوز المصير إلى الطرح، يعني إلى التساقط مع وجود إمكانية الجمع. فالأولوية هنا ليس المراد بالأولوية يعني الرخصة، أنت مخير بين أن تجمع أو أن تطرح الأدلة، لا، المراد أنه مع إمكان الجمع بين الدليلين فهذا الجمع متعين، وهذا هو معنى قولهم أولى. قال: اشتهر بينهم أن الجمع بين المتعارضين مهما أمكن أولى من الطرح، وقد نقل عن كتاب غوالي اللآلئ أو يعبر عنه بعوالي اللآلئ، غوالي أو عوالي اللآلئ، وهو تأليف ابن أبي جمهور الإحسائي، كتاب أحاديث دينية أو كذا، اسم الكتاب الأصلي غوالي أو عوالي اللآلئ العزيزية في الأحاديث الدينية عليكم السلام ورحمة الله. نقل عن هذا الكتاب دعوة الإجماع على هذه القاعدة، يعني الدعية الإجماع على قاعدة أن الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح. والظاهر أن المراد من الجمع الذي هو أولى من الطرح هو الجمع في الدلالة، يعني الجمع الدلالتي. أما في السند كيف تجمع؟ إذا الرواية ألف تعارض وتكذب الرواية باء، كيف تجمع بينهما في السند؟ يعني هذه الرواية سندها معتبر وتلك الرواية أيضا سندها معتبر، وما تكاذبا وين في مرحلة الدلالة. فالجمع إذن المراد بقولهم الجمع أولى من الطرح وجمع وين في مقام أيضا الدلالة. أما هل يحتمل أن يكون هناك طريقة للجمع بالسند؟ ما طريقة الجمع بالسند، يعني بين سند ألف وسند باء أن تجمع بينهما؟ ماكو طريقة شيء يقال جمعنا بين سند ألف وسند باء. سند ألف معتبر وسند باء معتبر. الجمع الذي يحتمل أن يكون جاريا هو جمع من خلال الدلالة ومن خلال ما يستظهر من هذه الرواية وتلك. قال: فإنه إذا كان الجمع بينهما في الدلالة ممكنا تلاءما، يعني هما مو كانا متكاذبين، لكنهما لو أمكننا أن نجمع بين المتكاذبين، يعني شنو نرفع التكاذب، فحينئذ لا يوجد تكاذب بل سيوجد ماذا؟ تلاءم واتفاق. قال: تلاءما فيرتفع التنافي أو التعارض بينهما، فالنتيجة لا يتكاذبان. وتشمل القاعدة بحسب ذلك تشمل صورة تعادل المتعارضين في السند، وصورة ما إذا كان لأحدهما مزية تقتضي ترجيحه في السند عليكم السلام. يعني إحنا عندما قلنا أن الجمع أولى من الطرح، هل هذا مختص بحالة إذا ما كان الرواية ألف والرواية باء، إذا كانتا متكافئتين تماما، متكافئتين تماما يعني متعادلتين في القوة، هذه رواية قوية وهذه رواية أيضا قوية، لا يوجد جهة ترجيح لأحدهما على الأخرى، سيأتي أن هناك جهة ترجيح في حالة التعارض، خذ بالأشهر، خذ بما وافق الكتاب، خذ بما خالف العامة ومشاكل. فافترضوا أن الرواية ألف والرواية باء لا توجد، يعني لا يوجد في أحدهما مزية غير موجودة في الأخرى، بل كل واحد منهما حاول على مزية كما هذه المزية كما هي موجودة في ألف هي موجودة وين؟ في باء، فهما متعادلين. إذا تعادلا فحينئذ يقال أنت الآن إما أن نرجع إلى القاعدة الأولية عليكم السلام. والقاعدة الأولى ماذا تقول؟ أنه الأصل التساقط، يعني وجود طرح الدليل عليكم السلام. أو أننا ماذا سنفعل؟ نقول أنه يمكن الجمع بينهما، فمع إمكان الجمع الجمع أولى من الطرح. هذه صورة التعادل. الجواب هنا مع وجود إمكانية الجمع لا نصير إلى القاعدة الأولية التي هي تقول بالتساقط، بل نأخذ بطريقة الجمع بينهما، نجمع بينهما، لأن الجمع بينهما سيرفع التكاثف بينهما فيتلاءمان. هذه احتمال. احتمال آخر لعلك تفهم من هذا الكلام أنه مع وجود المزية ومع وجود الترجيح في أحدهما، لعلك تفهم أنه لا تجري قاعدة الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، بل لا بد أن نأخذ بالمزية الموجودة في ذي المزية. يعني شلون؟ يعني هذه الرواية ألف فيها مزية تقتضي ترجيحها، سيأتي ما هي المرجحات. مثلا من ضمن المرجحات الرواية ألف مشهورة والرواية باء شاذة، يعني مخالفة للمشهور. أنت لو طرحت هذا المثال على الأصولي تقول لي عندنا رواية معتبرة لكنها شاذة، وعندنا رواية معتبرة لكنها مشهورة، ماذا أفعل؟ وتعارضة، يقول لك الترجيح المن؟ ترجيح للشهرة، خذ بما اشتهر بين أصحابك، سيأتي الترجيح للشهرة. يقول لي يعني معنى ذلك إذا أخذت بأن ألف هي المشهورة وباء شاذة، إذا كان كذلك أخذ بها رواية بالرواية ألف ورواية باء شاذة بها، أخذ بها لو لا؟ يعني تطرح معنى هذا أن الرواية باء سوف تطرح ولا يؤخذ بها ولا يعتبر بها. يقول لي نعم. أقول لزين إذا يمكن أن أجمع بين ألف وباء والجمع أولى من الطرح، فحينئذ رواية باء بعد يمكن الاستفادة منها ولا يمكن؟ ها يمكن الاستفادة منها، لأن مع إمكان الجمع ها لا تسقط رواية باء، بل ستكون شنو؟ ستكون سنأخذ بها، لأنه القاعدة التي تقول مع إمكان الجمع فالجمع أولى من الطرح تعني أنه شنو؟ يعني أنه ما دام يمكن أن نجمع نلائم بين الدليلين فلا نصير لا نصير إلى طريقة طرح أحدهما أو طرح كلا الدليلين. فإذا نفهم من هذا أن مرادهم بأن الجمع أولى من الطرح، يا طرح قصدهم بي، يعني تارة يقال بطرح الدليلين كما في القاعدة الأولية فالجمع أولى من طرح الدليلين اللي هو يقصد التساقط القاعدة الأولية، وتارة يقصدون به طرح واحد من الدليلين، أيضا الجمع أولى من أن تطرح واحد أن تطرح واحدا من الدليلين. لماذا؟ بكل بساطة، لأنك لو جمعت بينهما فأنت قد لاأمت بينهما وقد صالحت بينهما مثلا، وحينئذ سيكون كل واحد في أنفسهما حجة وليس بحجة، أو بعبارة أخرى مستجمع لمقومات الحجية بدون مانع. نعم المانع كان هو التكاثف، والتكاثف قد ارتفع الآن، إذن فأنت قد أخذت بكلا الدليلين، فلا حاجة لأن تقول الدليل باء نسقطه. لماذا تسقط الدليل باء؟ لأنه ليس فيه مزية، ليس فيه المزية الموجودة في ألف. نقول لك لا، أنت بإمكانك أن تجمع بين ألف وباء. قل نعم، الجمع هو طريقة الصحيحة ولا حاجة لطرحي باء. واضح الكلام؟ لو بعد عيد يحتاج إعادة إن شاء الله محتاجون. وملخص الكلام، احنا عندنا القاعدة الأولية هي التساقط، والتساقط الشيخ قد يطرح شنو؟ طرح كلا الدليلين. هاي رأي المصنف وهو رأي المشهور. أكو رأي آخر يقول لا، القاعدة الأولية هي شنو ذكروا بالأمس؟
التخير.
طبعا اللي يقول بالتخير هم أيضا هناك نوع من أنواع الطرح لأحد الدليلين أم لا؟ الذي يقول بالتخير أيضا يطرح، الذي يقول بالتساقط يطرح كلا الدليلين، والذي يقول بالتخير يطرح دليلا معينا لو غير معين. أحسنت، غير معين. زين، إذا كان هناك جهة مزية، جهة ترجيح في أحد الدليلين، بعد ما نرجع للقاعدة الأولية مع وجود الترجيح لا نرجع للقاعدة الأولية، فماذا سنفعل؟ نأخذ بجهة الترجيح، غير مع الأخذ بجهة الترجيح سنطرح الدليل الآخر أم لا؟ لكنه معين هذا المرة غير معين؟ معين أو غير معين؟ معين. هاي واضح عندكم؟ إذن إحنا قبل أن نجري قاعدة إمكان الجمع مثلا يحتمل إما أن نطرح كلا الدليلين هاي على القول بأي شيء؟ على القول بأن القاعدة الأولية هي التساقط، أو نطرح دليلا غير معين، هاي بها قاعدة، هاي على القول بأن القاعدة الأولية هي التخيير، فنطرح دليل غير معين، أي واحد، أو نطرح دليلا معينا، هاي وين؟ هاي على القول بشنو؟ بأن هناك مرجح في أحد الدليلين وفي الآخر فاقد الجهة الترجيح، فنطرح هذا غير المعين، هذا المعين نطرحه لأنه فاقد علما لجهة. هاي في هذه الموارد الثلاثة أكو جهة اشتراك، شنو جهة اشتراك؟ أحسنتم، في كل هذه الموارد الثلاثة هناك دليل قد أسقط، خاصة في المورد الأول فقد أسقط كلا الدليلين، في المورد الثاني قد أسقط دليل غير معين، في المورد الثالث أسقط دليل شنو؟ معين. زين، في كل هذه الموارد هناك إسقاط وعدم اعتبار لأحد الدليلين مع أنه حجة في نفسه، لكن احنا ليش سقطنا؟ لأجل ابتلائه بمن؟ بالتعارض والتكاذب، فاضطرينا أن نسقط أحد الدليلين. تأتي القاعدة وتقول أنتم في هذه الموارد الثلاثة أسقطتم أحد الدليلين إذا لم يكن كلا الدليلين. زين، أليس أنه إذا أمكن الجمع فسوف نحافظ على كلا الدليلين أم لا؟ يقول نعم، مع إمكان الجمع سوف نحافظ على كلا الدليلين. يقول إذن مع إمكانية الجمع بين الدليلين فلا نسقطهما معا على القول بالتساقط، ولا نسقط أحدهما غير المعين على القول بأن القاعدة هي التخيير، ولا نسقط أحدهما المعين على القول بأي شيء بين هناك جهة نسية، لأنه ما نحتاج أن نسقط أحد الدليلين على القول بماذا؟ على القول بإمكانية الجمع بين دليلين. لهذا قال المصنف وعليه من أوصلنا له نعم، ها لأنه في صورة الثانية وصلنا نقرأ منه وتشمل. وتشمل القاعدة بحسب ذلك صورة تعادل المتعارضين في السنة، إذا تعارض تعادل، يعني شنو معنى التعادل؟ يعني تكافأ في جهات القوة والضعف، يعني كلاهما قوي، كلاهما في كل واحد فيه مزية وهي موجودة في الدليل الآخر، لا يوجد هناك نوع من الترجيح. تشمل هذه الحالة وبعد، وتشمل وصورة ما إذا كان لأحدهما مزية، هناك مزية في أحدهما تقتضي ترجيح هذا الأحد، ترجيحه في السند. يقول حتى بهذه الحالة يمكن إجراء قاعدة، حتى في هذه الحالة يمكن إجراء قاعدة الجمع أو لا. لماذا؟ لأنه في الصورة الثانية يعني إذا كان في أحدهما مزية، بتقديم ذي المزية عندما تقدم صاحب المزية يعني صاحب الخصوصية، يعني الأشهر ألف، ألف مؤشر أو مشهور، ألف مشهور وباء شاب، عندما تقدم ألف ماذا ستفعل بباء؟ بتقديم ذي المزية اللي هو ألف يلزم طرح ماذا؟ باء الآخر اللي هو فاقد المن للمزية، اللي هو في مثال شاب عندي ألف رواية مشهورة وباء رواية شاذة مخالفة للمشهور، أنت عندما تقدم ألف سوف تفعل بباء ماذا؟ تطرحه، تقول هذا ليس بحجة، ليس بمعتبر، مع العلم أنه فيه مقتضي الحجية، راوي ثقة ومشاكل. قال يلزم طرح الآخر مع فرض إمكان الجمع، مع أنه يمكن لك أن ماذا؟ أن تطرح أي واحد منهما بل تجمع بينهما. وعليه فمقتضى القاعدة مع إمكان الجمع عدم جواز طرحهما معا على القول بالتساقط. يا تساقط هذا القاعدة الأولية، على القول بالقاعدة الأولية عدم جواز طرحهما معا، لأنهم حينئذ مع إمكان الجمع سوف لا نطرحه كالدليلين بل سنجمع بينهما ونأخذ بهما. وعدم طرح أحدهما غير المعين على القول بالتخير، يا تخير يقصد به، يعني على القول بأن القاعدة الأولية هي التخير وليست التساقط، فحينئذ سوف نأخذ بأحدهما غير المعين ونترك الآخر غير المعين، في النتيجة سوف نسقط ماذا؟ سوف نسقط أحد الدليلين، ومع إمكان الجمع لا حادث لإسقاط أحد الدليلين. قال وعدم طرح أحدهما، هذه المرة شنو؟ المعين، يا المعين، المعين الذي يكون فيه المزية، العفو اللي طرحه، فاللي نأخذ به، اللي نأخذ به هو اللي فيه مزية، واللي نطرحه الفاقد، هذا مقصود هو اللي يطرحه هو الفاقد طبعا. وعدم طرح أحدهما يعني أحد الدليل المتعارضين الذي هو شنو؟ المعين اللي هو فاقد غير ذي المزية، يعني الذي يكون فاقد المن للمزية. في مثال الآن شنو؟ إذا كان ألف مشهور وباء شاذ نأخذ بمن نأخذ بألف. ماذا نفعل بباء؟ نطرحه لأنه فاقد علما للمزية اللي هي الشغل الموجودة وين؟ في ألف. قال مع الترجيح يعني مع كون الأخذ بهذا الترجيح بأن الشهرة مثلا في مثال الشهرة يؤخذ بها، لكن في بعض الموارد أكو ترجيح ما يؤخذ به. سيأتي إن شاء الله في محل إنه مو كل مرجح نأخذ به، مرجحات المنصوصة. ومن أجل هذا تكون لهذه القاعدة يعني قاعدة أولوية الجمع على الطرح أهمية كبيرة في العمل بالمتعارضين، فيجب البحث عن هذه القاعدة من ناحية مدركها ما هو دليلها، هذا البحث الأول. البحث الثاني ومن ناحية عمومها لكل جمع، وهي تقول القاعدة أنه الجمع أولى. يا جمع تجمع بين الدليلين، أكو هل هناك ضوابط لهذا الجمع أم أنه جمع كيفي بأي طريقة جمعت بين الدليلين فهذا يكفي؟ فإذا عندما تقول الجمع بين الدليلين أولى من الطرح، هل نريد جمعا له ضوابط جمع بقاعدة، أم الجمع المراد هو أي طريقة من طرق الجمع كيف؟ بس أهم شيء شنو؟ أهم شيء حاول ترفع التلافي ولو بأي طريقة من طرق تبرير الجمع. يقول هذا محتاج بحث، يكون نبحث أن القاعدة عامة لكل جمعين أم أنها مختصة بجمع معين، جمع فيه قرينة فيه دليل. قال حتى الجمع التبرعي، يعني يشمل، هل سيشمل تشمل قاعدة الجمع التبرعي؟ سيأتي ما معنى الجمع التبرعي بعد قليل إن شاء الله، ما نستعجل هسه الذكر. زين نبدأ هسه بالناحية الأولى. الناحية الأولى كانت شنو؟ هي ناحية المدرك، ما هو مدرك قاعدة الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح؟ قال أما من الناحية الأولى يعني بحث عن المدرك، فمن الظاهر أنه لا مدرك لها يعني لقاعدة الجمع أولى من الطرح إلا حكم العقل بأولوية، بعض النسخ أولية، لا حكم إلا حكم العقل بأولوية الجمع. يقول هي مثلا عقل يحكم أنه مع وجود التكاذب إذا استطعت أن تجمع، وواضح العقل يقول لك اجمع بينهما ولا تطرح كلا الدليلين، كل واحد منهما حجة في نفسه، فلماذا تجازف بطرح كلا الدليلين مع إمكان أن تربط وتجمع بينهما بحمل أحدهما عن الآخر؟ قال لأن التعارض فرض الكلام لا يقع إلا مع فرض تمامية مقومات الحجية في كل منهما من ناحية السند ومن ناحية الدلالة، كما تقدم في الشرط الرابع من شروط التعارض. إذا تذكرون هناك قلنا أن التعارض يقع بين الحجة والحجة ولا يقع بين الحجة واللا حجة، هذا واضح. إذن فلا بد كل واحد من الدليلين في نفسه حجة أو لا حجة. ألف مستجمع شرائط الحجية، باء مستجمع لشرائط الحجية. راح تسأل إذا ألف مستجمع لشرائط الحجية وباء كذلك، لماذا قلتم أن القاعدة الأولية هي التساقط؟ ألف حجة في نفسه وباء حجة في نفسه، فلماذا كانت القاعدة الأولية هي التساقط كما تقدم في البحث السابق؟ الجواب كما تقدم، قلنا صحيح هذا حجة وذاك حجة، ولكن المشكلة أنهما تكاذبا، كل واحد يقول ذاك كاذب وهذا يقول ذاك كاذب وذاك يقول أيضا الأول كاذب، فمع وجود التكاذب والتنافي سوف يقال بأي شيء؟ يقال أن مقتضى الحجية في كليهما موجود صحيح، وهذا راوي ثقة وهذا هم راوي ثقة، إذن المقتضي موجود، ولكن المقتضي يكفي لأن يكون كل واحد حجة أم نحتاج فوق المقتضي إلى ماذا؟ إلى ارتفاع المانع. ما هو المانع من الأخذ بهما معا؟ التكاذب. فالقاعدة واضح أنه مع وجود المانع لا يعمل المقتضي عمله ولا يؤثر تأثيره. زين هنا تجي هاي القاعدة تقول هي مشكلتكم أن هناك تكاذب يعني هناك مانع يمنع من تأثير المقتضي. نقولهم الجمع أولى من الطرح، ما معنى ذلك تلك القاعدة؟ الجمع سوف يرفع شنو؟ يرفع هذا المانع، يعني يرفع يا هو يرفع التكاذب. فإذا ارتفع التكاذب بعد المقتضي هل هناك مانع من تأثيره في كليهما؟ بعد ماكو مانع، فسوف يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر. ما معنى يؤثر؟ يعني كل واحد سيكون حجة فعلا مو بس حجة قوة، مع وجود التكاذب كل واحد حجة قوة، لأن مشكلة منه ابتلاء بالمانع، لكن الآن بعد ارتفاع المانع بطريقة الجمع سوف يكون كل واحد شنو؟ حجة فعلا. لماذا؟ لاستجماع العلية التامة في الحجية، وهي شنو؟ وجود المقتضي وارتفاع المانع الذي هو كان شنو؟
كان التكاثر. لهذا يقول المصنف نتقدم ان التعارض لا يقع الا بعد فرض تمامية مقومات الحجية. هاي المقدمة الاولى. قال ومع فرض لقيتها ومع فرض وجود مقومات الحجية. هاي واضحة لقيتها مو. اذا فرضنا ان وجود مقومات الحجية يعني الف حجة في نفسه وباء حجة في نفسه اي وجود المقتضي للحجية. فانه بعد وجود المقتضي لا وجه لرفع اليد عن ذلك. يعني عن وجود المقتضي وعن الحجية هين ذي بس. وكان الوجه هو شنو؟ كانت المشكلة شيء واحد انه اكو وجه لرفع اليد عن مقتضي وهو شنو؟ وجود المانع. ما اذا ارتفع المانع فما اكو مشكلة. لهذا قال الا مع وجود مانع من تأثير المقتضي. وكان المانع اللي احنا فرضناه شنو كان؟ التكاذب. قال وما المانع في فرض التعارض الا تكاذبهما. نعم. ومع فرض امكان الجمع في الدلالة بينهما هل سيحرز التكاذب ها او لا يحرز؟ مع امكان الجمع لا يحرز. فاذا ارتفع اذا لا يحرز التكاذب اذا احرز وجود المانع او لم يحرز؟ لم يحرز. فاذا المقتضي على حاله يؤثر. قال لا يحرز تكاذبهما فلا يحرز المانع عن تأثير مقتضي الحجية فيهما. فإذا كان كذلك فكيف يصح أن نحكم بتساقطهما إلا بحالة واحدة. معناه أنت تقول هذا حجة وذاك حجة وتعترف بأنه ما حجة وماكو مانع من الحجية ومع هذا تقول بتساقطهما. هذا مو صحيح. نحن في البحث السابق حكمنا بالتساقط لأجل الابتلاء بهم بالمانع الذي كان يمنع من تأثير المقتضي. والآن فرض الكلام هذا المانع مرتفع أو سقوط أحدهما سواء كان أحدهما المعين كما لو كان هناك مرجح أو أحدهما شنو غير المعين كما لو كانت القاعدة الأولية هي التخيير. قال هذا البحث الأول انتهينا منه أن المدرك هو حكم العقل بذلك وأنه المانع مرتفع والمقتضي موجود فالمفروض يؤثر وأثره. قال ثانيا البحث الثاني وأما من الناحية الثانية ناحية عموم القاعدة لكل جمع أم أنها تختص بجمع معين عندما يقال الجمع أولى من الطرح. أي جمع؟ ايش تقصدون بهذا الجمع؟ مو إذا هي مسألة الجمع بين الأدلة المتعارضة يعني يمكن أن نجمع بين ما أقول لك كل متعارضين بس على الأقل أكثر الأدلة المتعارضة يمكن الجمع بينها. يعني شلون؟ الإنسان يملك إمكانية التبرير والتوجيه خاصة إذا كان متزودا بالعلوم العقلية المنطق وهاي العلوم اللي درستوه في المقدمات كذا. هاي العلوم هي في الحقيقة سيف له حد من جهة أنها مفروض تستخدم في إحقاق الحق. أكو إلها جانب آخر إنه يمكن استعمالها. لهذا هم يقولون هي علوم آلية والعلوم الآلية هي آلة بعد الشيطان يقدر يستعملها والرحمن أيضا يقدر يستعملها كما يعبرون. يعني الإنسان اللي يقيم الحق يستطيع استخدام المنطق والذي يقيم الباطل يعني يريد أن طبعا يستطيع أيضا أن يستخدم المنطق وغيره من العلوم الآلية. فهي إمكانية التبرير خاصة لمن كان يدرس العلوم هاي العلوم الأولية إمكانية تصير قوية عنده يستطيع أن يجمع بين ما أعرف أجازف أقول كل متعارضين خاف تقول لا يمكن لكن يستطيع أن يجمع بين كثير جدا بين المتعارض بحيث بمستوى من الإمكانية يقول أن حجر ابن عدي قتله رضوان الله عليه قتله سيدنا معاوية كما سيدهم معاوية وأن الأول في الجنة والثاني أيضا في الجنة مع أن أحدهما قتل الآخر بكل بساطة ويستطيع أن يجمع هو قدام ماكو مشكلة يعني ماكو أي مشكلة. هذا على حق وهذا على حق وهذا هذا اللي على حق قتل هذا اللي على حق وكان هذا اللي على حق يعاند ذاته ويخالفه ويتمنى كل واحد يقتل الآخر وكلهم على حق. واضح شلون؟ هذا مثل في يوم جحا يتروى عن جحا أنه تخاصم يعني جاره اللي على يمينه تخاصم مع جاره الذي على اليسار هو كان يسمعهم شلون يتخاصمون. فجاءه بعد انتهاء الخصومة وبعد انتهاء المشاجرة جاءه جاره الأول فقال له يا جحا أتقبل أن جاري يفعل كذا وكذا وكذا وكذا؟ قال أنت على حق يعني ذاك باطل ما يصير شيء يسويه. هذا طلع إجا منه إجا جار الآخر فهم يشكيله يا جحا أتقبل أن جاري فلان يفعل كذا وكذا؟ قال أنت على حق. طلع زوجتي قالت لي شفت جاك الاول قلت له انت على حق، جاك الثاني انت على حق، شنو انت؟ قال هو انت ايضا على حق. حتى كان صحيح هذا الحكي. فهي النتيجه كل واحد يقول انت على حق، يا يجي انت على حق. ملخص الكلام امكانيه التبرير اذا تصير قويه مشكلها، يعني كل واحد عليه ان لا يفرض يعني توجيهه على يكون هو يستسلم للحق، مو انه يحاول ان يوجه تصرفاته بما يعني يخضع الحق لتصرفاته، مو يخضع تصرفاته للحق. يعني واضح مطلبه هو مهم هذا، وصار مشاكل به كثيره. وثاني ما يخدم في محل البحث، ما يخدم محل البحث انه الجمع اولى من الطرح. اذا اخذنا بهش قاعده هاي سهله، اي دليل نجيب لي هنا انا اقدر اجمع بنات، حتى الكفر والجسم والاسلام، حتى الجسم اقدر اقول لك يمكن يجوز هذا يقصد كذا، يجوز هذا. واحد يقول انا كافر، واحد يقول انا هو هذا فلان معاويه كافر معاويه مسلم مثلا. اجيب لك روايه عن فرضا عن النبي صلى الله عليه وسلم يذم معاويه فرضا ويقول فرضا يصفه بالكفر مثلا، وروايه اخرى مثلا من فرضا يقال انها روايه انه وصفه بانه من كبار المسلمين مثلا. تعرف شلون اي سهله هاي الاولى فرضا يقصد به كافر يعني كافر بجبت والطاغوت، والثانيه يعني يقصد به مسلم هو صحيح هو مسلم كافر بجبت والطاغوت. وعلى هالطريقه ماكو بعد يصير تعارض، وينكو تعارض؟ اذا هيك مجرد على قولتنا بين قوسين باللغه العراقيه التلزيق، اذا لزق بهالطريقه ماكو تعارض اصلا ولا يبقى وجه منه. خاصه قلت لك اذا قويه الاله عندك، اذا كانت اليه التبرير عندك قويه، لا بعد انت تستطيع ان توجه حتى تجعل ابليس اكبر مؤمن باعتبار ما لم يسجد لادم. ابليس من كثر ايمانه ومن كثر تقواه ومن كثر توحيده خالص لم يسجد الا لله، فلهذا ما قبل يسجد لادم، هو اعلم من الله مثلا. وعلى هالطريقه قلت لك امكانيه التبرير تصير قويه عند الانسان. فماذا تقصد ايها الاصولي عندما تقول الجمع بين المتعارضين اولى من الطرح؟ اي جمع كيفما كان؟ هناك نوع من انواع الجمع عبر عنه اصطلاحا بالجمع التبرعي. جمع التبرعي انت تتبرع من عندك وتجمع بينهما بطريقه من يعني تتبرع منك بالتوجيه، والتوجيه ما موجود وماكو قرينه عليه، ماكو قرينه عليه، واضح؟ انت تتبرع من عندك شو تسوي؟ توجه حتى ترفع شنو؟ ترفع التمانع بينهما. هاي وين تصير احنا عندنا في حياتنا؟ لما يحدث تشاجر بين زيد وعمر مثلا، هم كلاهما اصدقاء، انت شو تسوي؟ تروح توجه. وفي الحقيقة أنت قد لا تؤمن بالتوجيه، بس شو تريد؟ عندك المصلحة الكبرى وهي شنو؟ المصالحة بينهما. تروح يقول لك لقد أهانني، لقد قال لي أني حيوان. أقول له إحنا كنا حيوان ناطق، ما يقصد وحيوان ناطق يقصد لا يقصد غير شيء. هذا يروح لي يقول لقد كذا، يقول لك أنت تحاول توجه بطريقة من الطرق. هاي تبرع منك. أنت ما تعلم أنه هو تريد، ولا عندك قليل أنه هو تريد، بس شو تريد؟ تريد قدر الإمكان توجه بين المتعارضين. هذا الحكي يجري في الأدلة، انه انت توجه بين الادله بهذه الطريقه التبرعيه الكيفيه، عبر عنه بالجمع التبرعي وعبر عنه بالجمع الكيفي، وهو الجمع الذي لا يكون مستندا الى الرجوع للظهور والى الرجوع لطريقه الجمع العرفي، طريقه الجمع المقبوله عند العرف، يعني لا شاهد عليها. الجمع الذي لا شاهد عليه لا من هذا الدليل ولا من ذاك الدليل، يعني الدليل المتعارض، ولا من دليل اخر غيرهما، انما مجرد كما ذكرت نوع من انواع التبرع، نوع من انواع الاجتهاد في الجمع. وهذا الاجتهاد ليس نابعا لا من قرينه لا من دليل، مجرد احتمال ها صار في ذهنك جعلته طريقه من طرق الجمع. فحينئذ هذا الجمع هو مشمول بقولهم الجمع اولى من الطرف. يقول المصنف فإنا نقول ان المراد من الجمع التبرعي، معنى الجمع التبرعي ما يرجع الى التأويل الكيفي. كيف تؤول بكيف يعني بهذا المعنى، بأنك تؤول المطلب كما ترى وكما تشاء، الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث. لا عرف المحاورة يقبل العرف هناك طرق الجمع يؤمن بها ويأخذ بها، وعليه يعني على السيرة جرت على ذلك كما في العام والخاص، طريقة الجمع بين العام والخاص طريقة يقبلها العرف وطريقة أقرها الشارع والعرف العقلائي يعمل بها على قدم وساق. يجي عام يخصصه، يجي عام وخاص، يعملون بالخاص يقيدون العام بالخاص، وكو مطلق ومقيد طريقة المطلق والمقيد والعام والخاص طريقة عرفية، حتى إذا شرع ما جاي، حتى إذا ماكو شرع، حتى إذا شرع لم يأمر بها، أنت شوف العرف الواحد ماذا يفعل. لكن طريقة التوجيهات الكيفية يؤمن بها العرف أم أنه يقف عندها في الحقيقة لا يؤمن بها، وإلا كل ما كان تعارض أنا أجي أو أريد فد وجه من وجوه الجمع هذا غير صحيح. قال وقد يظن الظان إن إمكان الجمع التبرعي يحقق هذه القاعدة وهي أولوية الجمع من الطرح. لماذا؟ قال بمقتضى التقرير، في بعض نسخ تقدير بالدال، بمقتضى التقرير المتقدم في مدركها، نتقدم أننا قررنا أن هذه القاعدة هي ما تفعل، تجعل المتعارضين تجعلهما متلائمين، يعني تجعل ألف يلائم باء فترفع التكاذب، فإذا ارتفع التكاذب ارتفع مانع، شنو؟ مانع تأثير المقتضي، فإذا ارتفع المانع بعد كل واحد منهما سيكون حجة، فقد تشكل وتقول هو الجمع التبرعي أيضا هكذا يفعل، الجمع التبرعي أيضا يصنع هذه المسألة بأنه يرفع شنو؟ يرفع التكاذب، قد تشكل، قد يضمن الظن كما يقول. إذ لا يحرز المانع يعني من تأثير المقتضي وهو الحجية وهو التكاذب المتعارضين حينئذ، شنو حينئذ؟ يعني حين إجراء الجمع التبرعي فيكون الجمع أولى. أنت قد تشكل وتقول الجمع التبرعي هم ايش يسوي؟ هم جيد من هذه الجهة، هو جيد لأنه سوف يرفع التنافي، فأحسن ما نسقط الدليلين، ايش نسوي احنا؟ نجمع بينهما ولو بأي جمع، كيف نجمع؟ بأي طريقة؟ بأي توجيه؟ توجيه ما موجود، شو لا عد ولا علي دليل ولا علي قرينة، بس احنا اسمك شو نريد نسوي؟ اي قدر الامكان نحاول ان نجمع بينهما بتأويل كيفي غير مستند الى اي دليل يجاب عن ذلك. لكن يجاب عن ذلك انه لو كان مضمون هذه القاعدة يعني الجمع اولى من الطرح المجمع عليها التي تبقى نقلنا اجماع غوالي اللآلي عليها، ان كان المقصود ما يشمل حتى الجمع التبرعي فسوف فلا يبقى هناك دليلان متعارضان. هذا على الحكي بعد ماكو داعي الأئمة عليه السلام يتعبون أنفسهم في بيان مرجحات التعارض، ويسأل الإمام عليه السلام يقال له يأتي عنكم الخبران ماذا نفعل، يقول له خذ بما اشتهر بين أصحابك، يقول له زينهم كلامه مشهور، خذ بما وافق الكتاب، يقول له كلامه موافق الكتاب، خذ بكذا ومرجحات ايش قلت الكلام عنه وروايات طويلة عريضة في بيان المرجحات. شال الإمام شي يقول لي؟ يقول له أنت لا ترجع للكتاب ولا للسنة ولا تدوق نفسك بين قوسين، إنما عليك ماذا؟ أن تجد طريقة من طرق شنو؟ من طرق الجمع. الحمد لله وأنت خبير يا زرارة في الجمع، قال الطريقة من طرق الجمع، مو بسرعة ترجعون، لأنك إذا رجعت إلى المرجحات سوف تكذب الدليل الآخر، مو صحيح؟ لو مو أصحكم أنا إذا رجعت للشهرة، الشهرة ايش قالت لي؟ قالت لي ألف هو الأشهر هو المشهور، فباء شو يصير؟ باء شاذ مخالف، فباء ايش راح تسوي بي؟ أطرحه زين، إذا أمكن الجمع راح أطرح باء لو أطرح ألف، لو كل واحد أخذ بي أخذ بي من الثلاثين. فلماذا بعد أكو قواعد للتعارض؟ لماذا أكو بعد شو اسمه هاي مرجحات ما مرجحات؟ بعد ماكو داعي. المفروض إذا قلنا أن القاعدة أنه مع إمكان الجمع حتى الجمع التبرعي فهو أولى من الطرح، سوف لا يوجد هناك تعارض أصلا. لهذا قال لو كان مضمون هذه القاعدة المجمع عليها ما يشمل حتى الجمع التبرعي فلا يبقى هناك دليلان متعارضان، وللزم طرح كل ما ورد في باب التعارض من الأخبار العلاجية. العلاجية ايش يقصد بها هاي الأخبار التي تقول إذا ورد الخبران المتعارضان ما كيف نعالجهما؟ في وحدة تقول قدم المشهور، قدم الأشهر، قدم ما وافق الكتاب، ما خالف العامة، هاي كلها بعد ما نحتاج شيء. الحمد لله احنا في غنى عن عندنا إمكانية الجمع إلا فيما هو نادر. هاي الشيء اللي أنا قلت يعني يجوز بس بمولد واحد، موارد نادرة جدا اللي حتى الجمع التبرعي هم يوقف به. في الحقيقة طبعا ما يوقف هو، بس هو العيب فيما العيب في المستدل. مهم يقول موارد نادرة إلا فيما هو نادر ندرة لا يصح حمل الأخبار عليها. يعني شلون يقول إلا إحنا بحالة واحدة، إذا تقول لي هناك قد يكون بعض الأدلة المتعارضة لا يمكن الجمع بينها بأي جمع كيفي مو كيفي ميك، مثل إيش؟ كما لو كان ألف كان نصا في شيء، يعني ألف نص في أن معاوية كافر ويقصدون بالكفر يا كفر. الكفر هذا اللي قبال الإسلام، مو الكفر بجبته الطاغوت حتى تقول لي أوجهه. وأيضا مراد بكافر يعني ما تكافر، خاف تقول لي بعدين أسلم بعد شو شوي تسد عليك الطريق. والدليل با يقول لا والله هو من أول يوم هو مسلم، وهو كاتب الوحي، وهو مات وهو ما أدري من كبار الصحابة. ماكو احتمال كافر بعدين؟ لا ماكو احتمال كافر. هذا الدليل الثاني يقول لا يحتمل فيه الكفر، رجل من كبار المسلمين وهو خليفة. والدليل الأول يقول لا هو فاسق ابن فاسق، وهو كذا وكذا، وهو كافر ابن كافر، وهو مات كافرا. تحاول تجمع بعد شو سوي؟ تجمع تقول زين يحتمل هذا كافر بالجبت، لا ماكو جبت طاغوت، هذا كافر بالدين، لا تلزك ماكو حكي. فهنا نص وهذا نص، كل واحد منهما نص في المطلوب، نص في الدلالة. بعد افترض ما يحتمل التوجيه، إذا لم يحتمل التوجيه فصحيح. ليش مورد إيش نحتاج؟ نحتاج الأخبار التي ترجح بالسنة بالدلالة والسند وما شاكل، اللي هي العلاج، الأخبار العلاج نحتاجها. بس المصنف يشكل يقول هاي الموارد، أنا أقول لك مجرد هاي الموارد ما عندنا حالة من التعارض، ما عندنا حالة من التعارض، حالة تكون كل واحد من الدليلين نص، ونص بهذه المثابة، مثابة إنه ما يحتمل التوجيه. لا أنا أقول لك القدرة على التوجيه قوية جدا عند الناس، خاصة عند اللي يدرس هاي العلوم العلوم الآلية، وهالشي قدرة على التوجيه قوية. لكن إذا تقول لي أكو موارد، فهي أولا موارد نادرة جدا، إذا لم نقل إنها معدومة، موارد نادرة. زين إذا هي موارد نادرة جدا، أخبار شو؟ أخبار علاجية، أخبار هواي تتناسب ووجود مشكلة، مو مع موجود، مع موجود مشكلة قوية، مو وجود مشكلة نادرة. لهذا قال لا يصح حمل الأخبار عليها. لماذا؟ لندرتها، بينما الأخبار كثيرة، ده هي مورد نادر يكون التعارض بهذه الطريقة، فلا يصح حمل الأخبار عليها. قال وهو، هاي شنو وهو؟ النادر، الصورة النادرة. قال إلا فيما هو نادر، وهو النادر هو صورة كون كونه، وصورة كون كل من المتعارضين نصا في دلالته لا يمكن تأويله بوجه من الوجوه. فمثل إيش؟ مثل ما فرضا قلت لكم إنه يوجد دليل صريح 100%، مو بس صريح، يعبر عنه بالاصطلاح الأصولي، يعبر عنه نص بالمطلوب أن هذا مثلا هذا رجل كافر، ويجي دليل آخر يقول لا أيضا هو نص بالمطلوب، يقول إنه مسلم ومن كبار المسلمين. شو سويت؟ بعد ما يمكن لكل جمع، لأن كل ما حاولت أن تجمع أنت تصطدم مع هذا النص أو مع ذاك النص. طبعا نادر، ونادر ندرة جدا قليلة، بحيث لا يصح حمل الأخبار عليها. إذا لم نقل أنه شنو، إذا لم نقل أنه هو مو بس نادر، هو ما المثال، مثال ماكوش حالة، ماكو إنتاج حالة بهذه القوة. لهذا قال بل ربما يقال لا وجود لهذه الصورة في المتعارضين، ما عندنا صورة تعارض بهذه القوة وبهذه المثابة. إلى هنا احنا المفروض شنو؟ إلى هنا المفروض انتهينا من بيان أن الجمع بين المتعارضين أولى من الطرح، وأن المراد بالجمع هو الجمع العرفي ليس الجمع التبرعي. والمصنف دليل كان على نفي الجمع التبرعي هو شنو؟ هو ما ذكره قبل قليل، أنه لو كان المراد حتى الجمع لو كان المراد بالجمع أولى من الطرح حتى ما يشمل الجمع التبرعي، لكان يعني هذا شنو؟ ماكو تعارض بعد، فما بداعي. هذا دليل أنا شفته جيد في نفسي. المصنف حب أن يأتي بدليل آخر، دليل مطول لكن يسميه مصنف برهاني. قال وببيان آخر برهاني، برهاني لأنه مفروض يدور بين النفي والإثبات، ماكو احتمال، إن المتعارضين لا يخلوان عن حالات الأربع. تعارض ينتهي بالنتيجة إلى حالات أربع، ما عندنا حالة خامسة. إما أن يكونا مقطوعي الدلالة، دلالتهما قطعية نص في المطلوب، وين المشكلة؟ مظنوني السند، سندهما ظني، فإذا أمكنك أن تتصرف، تتصرف وين؟ بالسند لو بالدلالة؟ بالسند. شنو معنى التصرف بالسند؟ يعني شنو نصرف بالسند؟ شنو نسوي له؟ هو زرارة، هذا زرارة خفقة، بس زرارة ما يصير عندي قطع عن بكلام زرارة، احتمال متوهم، احتمال ما أقول لك كذب، لا أقول إن زرارة يكذب، لكن أقول يحتمل زرارة نقل بالمعنى متوهم، لكن هو زرارة هو ظني، لكن الدلالة قطعية والدليل ظني. شنو معنى التصرف بالسند؟ يعني إيش حاله؟ عندما أريد أن أجمع بينهما بالتصرف بالسند، ما معنى التصرف بالسند؟ الجواب تصرف بالسند معناه طرح الدليل، طرح الدليل يعني عدم اعتباره سندا، يعني أقول هاي الرواية مو صادرة، ما عندي طريقة ثانية. أنا إذا تصادمت ألف مع باء فإما أن أتصرف بسند أحدهما أو بدلالة أحدهما. التصرف بالدلالة واضح بين أحمل المعنى أحمل ما هو الظاهر على غير ما هو الظاهر، كما في مثل أكرم كل العلماء، والنبي قال لا تكرم الفاسق. إذا هاي كل بعثي باقي على كل بهذا المعنى اللي فهمته أنا. أنا فهمت المية ميت عالم تبين هم مو الميت عالم، لأن من قال لا تكرم الفاسق؟ تكرم الفاسق هو واحد وراح يصير 99. إذا أنا ما ظننته كل لم يكن كل، لأن هذا تصرف بمن؟ تصرف بالدلالة. إذا الدلالة شو اسمه هنا كل ليس المراد به كل حقا. هذا نوع من هذا التصرف بالدلالة بأن نحمل الظاهر على غير ظاهره، نحمل الظاهر من اللفظ على ما غير ما هو الظاهر، على غير ما هو الظاهر. هذا التصرف بمن؟ بالدلالة. التصرف بالسند شنو معناه؟ معناه طرح الدليل، طرح الدليل سندا من جهة السند. يعني أعتبره دليل كاذب سندا من، يعني أقول حال الدليل الكاذب أطرحه وأقول هذا غير واضح. واضح؟ إذن التصرف إما تصرف بالسند بمعنى طرح إلغاء، أو تصرف بالدلالة بمعنى إلغاء الظاهر. هاي المرة مو إلغاء السند، إلغاء الظاهر والمصير إلى ظاهر آخر. إما أن يكونا مقطوعي الدلالة مظنوني السند، أو أن يكونا الحالة الثانية بالعكس، أي يكونان مظنوني الدلالة مقطوعي السند. هاي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أو يكون أحدهما مقطوع الدلالة، نعم أحدهما مضمون السند، والآخر بالعكس. الآخر هو شنو؟ راح يصير مقطوع السند مضمون الدلالة. والصورة الرابعة والأخيرة أو يكونا مظنوني الدلالة والسند معا. الصورة الأربعة هل تصورتموها أم لم تصوروا؟ عندنا ألف، ألف متعارضة مع باء. ألف وباء كل واحد منعتهم بي دلالة وبي سند، هذا بي دلالة وبي سند، هذا بي دلالة. فإذن يصير اثنين باثنين، راح يصير بالنتيجة بالتحليل أنه ألف عبارة عن أمرين دلالة وسند، وباء عبارة عن أمرين دلالة وسند. فلا يخلو دلالة أحدهما، دلالة كليهما قطعي احتمال، سند كليهما قطعي احتمال، أحدهما قطعي والآخر ظني، وبالعكس والعكس وبالعكس. هذا أيضا احتمال، لأن يبقى احتمال ما أو احتمال ما ذكر المصنف، احتمال أنك ما ذكر المصنف بأن يكون ألف بسنده قطعي وبدلالته قطعي، والآخر بسنده ظني وبدلالته ظني. لماذا لم يذكر؟ ما ذكر احتمال، ما ذكر احتمال أن يكون ألف سنده ودلالته قطعيان، أما باء الباء كلاهما ظني. لم يذكر هذا لماذا؟ لأنه تقدم في شروط التعارض أنه لا يوجد مثل هذا التعارض، لا يوجد تعارض بين ما هو قطعي في دلالته وفي سنده مع آخر، يعني الأمرين في قطعي ما كنت عندنا حالة التعارض كما تقدم في شروط التعارض ولا نعيد. فضلا عن حالة أخرى، وهي شنو الحالة الأخرى؟ أنه هذا قطعي الدلالة والسند، وهذا أيضا قطعي الدلالة والسند. بعد هاي من باب أولى شنو؟ من باب أولى هذا ما في تعارض كما تقدم في شروط التعارض ولا نعيد. هناك قلنا لا يمكن أصلا، هذا الاحتمال الثاني مستحيل بنفسه. يا الاحتمال الثاني يعني احتمال أن كل واحد منهما قطعي الدلالة والسند تعارض مع القطعي والدلالة والسند، هذا مستحيل بنفسه، لأن يكشف عن ماذا؟ يكشف عن التكاذب في عالم ثبوتي ليس في عالم الإثبات فقط. لهذا قال أما فرض أحدهما في أحدهما مقطوع الدلالة، مع فرض أحدهما مقطوع الدلالة والسند معا، واحد منهم إذا واحد منهم مقطوع الدلالة والسند معا، ها شو في هذا؟ فإن ذلك يخرجه عن كونه متعارض. وبعد في الحالة الثانية أو كل منهما، فإذا عندنا احتمالين، أما فرض أحدهما أو كل منهما مقطوع الدلالة ومقطوع السند معا، فإن ذلك يخرجهما عن كونهما متعارضا. لماذا؟ لما تقدم من أنه لا يوجد تعارض حينئذ بين إذا كان أحد الدليلين مقطوع الدلالة ومقطوع السند، لأنه لا يحتمل فيه الخلاف. كم صورة سوى ذكر الباحث شايته في هذا السطر؟ ذكر صورتي أحسن. الصورة الأولى هي شنو؟ أن يكون أحدهما مقطوع الدلالة والسند، والآخر افترض مضمونهما معا مثلا. والصورة الثانية أن يكون هذا مقطوع الدلالة والسند وهذا أيضا مقطوع الدلالة والسند. لهذا قال بل الفرض الثاني، يا الفرض الثاني تبعك أحسنت، كل منهما مقطوع الدلالة والسند، بل الفرض الثاني مستحيل كما تقدم، مستحيل لأنه يكشف عن التكاثف في عالم الثبوت، وعليه فللمتعارضين أربع الحالات الممكنة لا غير. الممكنة هي هاي أربعة. فإن كانت الصورة الأولى وهي شنو الصورة الأولى اللي ذكرها مقطوعي الدلالة، طبعا لا يخفى عليكم أنه الجمع أولى من الطرح بيا معنى، بمعنى التصرف بالدلالة والتصرف بالسند. أحسنتم، الجمع أولى من الطرح يعني شنو التصرف بما بالدلالة. فإذن إذا كان هذا دلالته قطعية وهذا دلالته قطعية، لكن السند ما من ظني، لكن دلالته مقطعية، بعد كيف تصرف أنت تستطيع أن تقول الجمع أولى؟ وين الجمع؟ شو جمع بيناتك؟ دلالة قطعية فرض الكلام. فقال أما الصورة الأولى فلا مجال فيها للجمع في الدلالة مطلقا، ماكو ما يحتمل، لأنه بأي طريقة من طرق الجسم سواء كان بالجمع التبرعي مطلقا، يعني مطلقا بالجمع التبرعي أو بالجمع الكيفي أو بالجمع العفو العرفي، عرفي جمع عرفي أو جمع تبرعي لا يمكن هنا. لماذا؟ لقطعية الدلالة، للقطع بدلالة كل منهما، فهو ما أدري. فهي هاي الصورة خارجة عن مورد القاعدة رأسان كما أشرنا إليه، بل هما المتعارضان في هذه الحالة إما أن يرجع فيهما إلى الترجيحات شنو الدلالتية والسندية، بعد سندي هو مضمون، إلى الدلالة إلى الترجيحات السندية، أو أنهما يرجع فيهما إلى القاعدة الأولية وهي ماذا؟ أو يتساقطان حيث لا مرجح، أو يتخيل بينهما على القول بأي شيء بأن القاعدة الأولية هي التخيير. ها إن كانت الصورة الأولى. وإن كانت يعني الصورة الثانية، إن كانت الحالة من قبل الصورة الثانية شنو؟ مقطوعي السند مضمونين الدلالة، إذن الدلالة يمكن التصرف بها حينئذ للمضمونة. هو جيد، خلنا نجمع بيناتهم. قال فإنه مع القطع بسندهما، إذن مقطوعي السند مع القطع بسندهما كما في المتواترين، سند قطعي أو الآيتين، آيتين تعارض نص عرض بين آيات، هو لا يمكن التصرف بالسند هاي المرة، التصرف بالجانب المضمون اللي هو هو الدلالة. قال ومع كذا مع القطع بسندهما كذا لا يعقل طرحهما، ما يمكن أن تقول والله هاي الآية أطرحها بهذه الآية لأن أكل في المتعارضين اتفاق، لا هاي آية قرآنية ما يمكن طرحها من جهة السند، لهذا أو طرح أحدهما من ناحية السند، أن تطرح تقول والله هذه أطرحها سندا من جهة السند ألغيها. إحنا قلنا معنى التصرف بالسند شنو معناه؟ معنى التصرف بالسند هو إلغاء النص، وهذا لا يمكن في القطعية السند، لا يمكن لك أن تقول هذه الآية سأطرحها سندا يعني أعتبرها مو قرآن، هذا واضح باطل. زين، إذن فلم يبقى إلا التصرف فيهما من ناحية الدلالة، هي الجانب الظني الموجود، ولا يعقل جريان أصالة الظهور فيهما. مو إحنا إذا قلنا هذا يبقى على ظهوره وهذا يبقى على ظهوره، إيش راح يصير؟ ها؟ يصير تكاذب، تكاذب شلون؟ ما يعقل هذا، ليه تكاذبهما في الظهور؟ وحينئذ حينئذ شنو؟ إن إحنا لا نقدر نلغيهم سندا أو نلغي أحدهما سندا، هاي واحدة، ولا نستطيع أن نبقي على ظهورهما، حينئذ ما عندنا إلا سبيل واحد، وهو شنو نسوي؟ أن نتصرف بمن؟ في ظهور أحدهما. وحينئذ فإن كان هناك جمع عرفي بأن يكون أحدهما المعين قرين على الآخر أو كل منهما قرين على التصرف في الآخر على نحو ما يأتي من بيان وجوه الجمع الدلالة اللي هو جمع الجسم العرفي، واضح. إذا أكوت ظهور رجعت المسألة للظهور، ماكو مشكلة، مثل العام والخاص، الخاص قرين على التصرف بمن؟ بل عام، فماكو مشكلة. حينئذ راح نجمع بينات الطريقة، لأن هاي طريقة راجع للظهور. قال فإن هذا الجمع في الحقيقة يكون هو الظاهر منهما، فيدخلان بحسبه في بعض الظواهر، وإحنا قلنا إنه الخاص والعام هي من الظواهر كما تقدم في بحث الظواهر، ويتعين الأخذ بهذا الظهور اللي هو الجمع العرفي. وإن لم يكن هناك جمع عرفي، ماكو شيء ظهور، ماكو عندنا خاص وعام، ولا مجرد يحتاج لك شنو؟ يحتاج لك إلا لو جمع تبرع بكيفك، لو ماكو دليل. زين هاي كيف يعني كيف اجمع بيناتين؟ ماكو اعتبار، ماكو دليل على هذا ان التصرف هذا التصرف. قال وان لم يكن هناك جمع عرفي فان الجمع التبرعي لا يجعل لهما ظهورا فيه ليدخل المطلب في باب الظواهر ويكون موضعا لبناء العقلاء، لان بناء العقلاء على الجموع العرفيه مو على جموع اجنبيه، جموع غريبه لا يهتدي لها الا المنطق، الا اللي عنده خبره بالفلسفه وكذا، يلا يجمع يرتب لك انه حتى يجيب له اي تعارف هو شو يسوي، اي نوع من انواع التعارف هو يرتب لك في الطريقه. العرف يقول لا والله هذا الكلام يكذب ذاك الكلام، نعم لو كان خاص وعام العرف يقول لا ماكو تكاذب نحمل ذاك على هذا. يقول ولا دليل في المقام غير بناء العقلاء يعني الأخذ بالظواهر. إحنا نريد نرجع للظواهر وإذا كان عرفي جيد فما الذي يصحح الأخذ بهذا التأويل التبرعي ويكون دليلا على حجيته؟ غاية ما يقتضي تعارضهما، التعارض شو يقتضي؟ عدم إرادة ظهور كل منهما. التعارض معنى التعارض التكاذب، يعني ما معقولة أنه يريد هذا الظهور مع هذا الظهور. المتكلم هو ما يريد كلا الظهورين متكاذبين، هذا هو يقتضي التعارض أن هناك تكاذب وعدم إرادة لكل من الدليلين. ولا يقتضي يا ولا يقتضي فعلي يقتضي شنو؟ شوفكم وياي لهم يعني تعبتوا شو التعارض ايه. ولا يقتضي التعارض أن يكون المراد يعني منهما غير ظاهرهما من هبيان من الجمع التبرعي، فإن هذا يحتاج إلى دليل يعينه ويدل على حجيتهما فيه، ولا دليل حسب الفرض. يعني إحنا لا مجرد يتكاذب من دليلين إحنا تعال لازم نجيب لنا جمع بأي طريقة من الطرق؟ جواب لا، التعارض يكشف عن التكاذب وعن أن المتكلم لا يريدهما معا. لا يريدهما معا هل هو يريد أي طريقة من طرق الجمع؟ لا يكشف عنه هذا التعارض. والتكاذب صحيح وهو أنه لا يريد كلا الدليلين بظاهره، ولكن هذا لا يعني أنه يريد أي طريقة من طرق الجمع، فهذا لا دليل عليه حسب الفرض. هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله